الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الله على قاتليها وأعدائها وظالميها وضاربيها ومنكري فضائلها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها وظالمي بعلها ومنكري خلافة بعلها، ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي سبقت يوم الأربعاء يوم الثلاثاء، وهي أنه قال الماتن رحمة الله عليه: لو علم المجر بالبطلان فلا زمان، ولكن استشكلنا وقلنا إن العلم بالبطلان لا يلازم تقديم العمل مجانا وإلقاء احترام المال، بلا فرق بين إجارة الأعيان وإجارة الأعمال. نعم، تارة يوجر بلا أجرة أو يوجر بما لا يتمول شرعا أو عرفا. قلنا إذا أجر بلا إجارة فلا زمان، ليش؟ لأنه أقدم على العمل مجانا وبلاش. إن قلت عدم الضمان ينافي قاعدة كل عقد يضمن بالصحيح يضمن بفاسده، الاجاره يضمن بصحيحها فيضمن بفاسدها، فكيف لا تقول بعدم الزمان؟ قلت ان المقصود من العقد في القاعده هو شخص العقد لا نوع العقد، شخص هذا العقد يعني العقد الإجارة التي لا يجعل فيه الأجرة، لا يجعل فيه الأجرة. هذا العقد لو كان صحيحا لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده. ليس المقصود من العقد في هذه القاعدة كلي العقد، كلي العقد. قال الشهيد ظاهرا إذا آجر ماله مثلا بلا أجرة أو شبهها، قد يقال إن المقصود من شبهها هو الإجارة مع عدم ذكر الأجرة، ولكن قد يناقش في هذا بأن عدم ذكر الأجرة لا يلازم الإجارة بلا أجرة، إذ يمكن أن مثلا ينسى ذكر الأجرة أو أن يجره بناء على ما توافق عليه من الأجرة مثلا، أو مثلا تخيل أن الإجارة بأجرة المثل لا تحتاج إلى ذكر الأجرة مثلا، وهكذا. وهذه المناقشة مناقشة تامة صحيحة. ولكن قد يستشكل في صحة هذه الإجارة، لأن الإجارة قوامها بالأجرة، الإجارة بلا أجرة كانت باطلة، يعني ما كانت إجارة بل هي حقيقة أخرى، هبة معوضة. ثم قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: نحن نتكلم في مقامين، المقام الأول العقود، بعض العقود مثل البيع والإجارة هل يكون قوامها بالمال، بمعنى أن يكون العوض لابد أن يكون مالا أو لا؟ لأن قد يقال نعم قوام الإجارة قوام البيع بكون العوض مالا، إذ قال البيع مبادلة مال بمال، الأجرة تمليك منفعة بعوض. وعلى هذا قال تارة يوجر بلا أجرة وأخرى يوجر بما لا مالية له عرفا، كإجارة البيت مثلا بالخنفساء مثلا، وثالثة يوجر بما لا مالية له شرعا كالخمر. فإذا آجر بلا أجرة أو باع بلا مال بلا ثمن لا يضمن. ليش؟ لأنه أقدم على المال على إلقاء احترام ماله مجانا. فأما إذا آجر بما لا مالية له، قال رحمة الله علي: هذا البيع كان صحيحا وتاما إن قلت عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال فكيف تقول كان صحيحا؟ قال هذا تعريف لفظي، والمقصود من المالية الملكية، لابد أن يكون العوض ملكا. نعم غالبا يكون العوض مالا. الآن لو اشترى الشخص قرطاسا عليه خط والده، يشتري بأغلى القيمة، فلا بأس، لا بأس، إذ يسوق عليه البيع، قوام البيع بملكية عوض لا بماليته. إن قلت هذا البيع سفهائي والبيع السفهائي كان باطلا، قال لا دليل على بطلان البيع السفهي، بل الدليل على بطلان البيع السفي. إن قلت يعلم من البيع السفهي سفاهة البائع أو المشتري، إذ العمل السفهي يستر من السفيه، أجاب بجوابين: الأول أنه لا ربما يبيع العاقل يستر منه البيع السفهي مرة أو مرتين، الجواد قد يكفي. وثانيا أن البيع بلا أجرة أو أن شراء مال لا مالية له بثمن الغال كمن يشتري خط والده بكذا، ربما يكون في هذا البيع قرض عقلائي داع عقلائي، هو يحب خط والده ويريد حفظه، لا يكون سفها. نعم لو صدر من الإنسان كثيرا ما مرات البيع السفهي يكشف أن البائع كان سفيها، ولكن مجرد صدور مرة أو مرتين لا يكشف منه، لا يدل على صفاهة البائع. ولكن صدور البيع مرات لا يدل على السفاهة، إذ قال السيد الخوئي: السفي ما لا يتميز، ما لا يميز الحسن من القبيح، ما لا يعرف صلاح نفسه. مثلا الإنسان ربما التاجر، ربما يتجر يعامل، مثلا يشتري بأغلى ثمن يبيع بثمن رخيص، فقرضه الإحسان إلى الفقراء إلى المتدينين إلى الطلاب. لكن بعقلي القاصر السفي هو الذي يستر عليه البيع السفه. نعم ظاهرا خلط الامر على السيد الخوئي رحمه الله عليه، غفل عن انه ربما يستر من البايع معامله ما كانت سفهيه واقعا، لكن يتعجب العقلاء كمن اشترى خط والده او كمن يريد الاحسان الى الغير. يعني هو يدري ان هذا المال كانت قيمته كذا. السفيه لا يميز الواقع، مثلا يبيع هذا الكتاب ب2000 تومان، اما اذا علم الانسان ان سعر هذا الكتاب مثلا 500,000 تومان ولكن يحسن ويرخص في القيمة ويخفف ويبيع مثلا ب50,000 تومان فلا يقال هذا بيع سفهي. البيع السفهي لا يستر جناب السيد الخوئي إلا من السفي. نعم ربما يمكن أن يعد هذا الإنسان عند الناس سفيها بلحاظ أنهم من أبناء الدنيا يميلون إلى أهوائهم، لا يلتفتون إلى الإحسان، لا يفهمون الإحسان، يعني هم من أبناء الدنيا. وعلى هذا الأساس قال رحمة الله عليه بالذمام. ولكن أنا أقول إذا آجر داره وأمر شخصا بعمل وجعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عقلاء عرفا فيجب عليه الأداء. لو أعطى فلا يضمن، أما لو لم يعطي مثلا آجر داره بالخمر وكان إعطاء الخمر حراما، فلو أعطى الخمر وارتكب الحرام فلا ضمان، أما لو لم يعطي الخمر ومرتكب الحرام فهو ضامن كما ذكرنا. المسألة 17، يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته، ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا. نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره دار فتبين أن نصفه للغير ولم يجز ذلك الغير فإن له خيار الشركة، لأنه داخل في خيار الشرط كما ذكرنا، بل وخيار التبعض لأنه آجر كل الدار ثم انكشف أن نصف الدار له. ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها، فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشرك مع ذلك الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان، لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له. إذا آجر نصف داره واعتقد المستأجر أن الدار كله للمجر والآن يسير شريكا مع المجر ثم بان أن نصف الدار كان لغيره كان لغيره. قال رحمة الله عليه: ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان، ما افتى بالخيار مطلقا بل افتى بالخيار فيما اذا اوجبت الشركه العيب حتى يكون له خيار العيب، واما مع عدم عد هذه الشركه عيبا فلا خيار له. يعني يمكن أن نقول بعدم الخيار ويمكن أن نقول بالخيار، أما عدم الخيار فلأنه داع على العقد، زعم كون الشريك هو المالك هو الداعي على العمل لا الشرط، وأما وجه الخيار هو شرط والشرط الارتكازي. فما قال السيد الماتن زين وجهان، يعني الأحوط المصالحة، وجهان بحكم الاحتياط، بحكم الاحتياط. المسألة الثامنة عشرة: لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرء، وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك، وإذا اختلفا في المبتدي يرجعان إلى القرء، وكذا يجوز استيجار الاثنين دابة لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ، وكذا يجوز إجارة الاثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شيء معين لا يمكن إلا بالمتعدد. إذا استأجر اثنان دارا على الإشاعة كانت الإجارة صحيحة، يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرء، إذا قلنا بأن القرء كان لكل أمر مشكلة، أما إذا قلنا بأن القرء كان للأمر الذي يكون له واقع كمن اشتبه غنمه مع غنم الغير، اشتبه ثوبه مع ثوب الغير، وأما إذا لم يكن له واقع كما إذا استأجر دارا بالشركة فلا دليل على القرء. ولكن في المقام يمكن أن نناقش في القرء بأن نقول إذا كانت أطراف الدار واحدة، يعني بلحاظ الغرف، بلحاظ الصحن، بلحاظ المرافق، بلحاظ المطبخ، كلها سوا سوا، ولم يصلحا بالتراضي، لم يتراضيا، فلقائل أن يقول بأن الحاكم الشرعي يقسم المال بينهما. الآن مثلا الوراث يخاصمون يختلفون لا يرضون بالمصالحة، ويقول هذا البيت لي، هذا البيت الأخ يقول لي. قالوا التقسيم بالعين مقدم على التقسيم بالمنفعة، والتقسيم بالمنفعة يقدم على التقسيم بالمالية. مثلا إذا كانت محلا للتجارة وبيتا يمكن تقسيمه بمثلا قسمين ثلاثة أقسام للوراث، لا يحتاج إلى القرآن، لا دليل على القرآن يقسم. وأما إذا كانت العين غير قابلة للتقسيم، مثلا كانت محلا للتجارة، كان محلا للتجارة بابه ثلاث أمتار، إذا قسم إلى ثلاث قسمة أقسام، باب كل قسم يصير مترا، وهذا ضرر على الوراث، فيقسم بالمنفعة. مثلا الحاكم يقول أنت تكسب تعمل تشتغل شهرين، هو شهرين، هو شهرين، وهكذا وهكذا. إذا لم يمكن التقسيم بالمنفعة يقسم بالمالية، يباع ثم يقسم ثمنه بين الوراث. وفي المقام إذا كانت الدار واحدة وبعضها مثل البعض فلا دليل على القرآن، لأن الحاكم يقسم بينهم. وأما إذا كانت الدار بعض ناحيتها غير بعض ناحية الأخرى فنقول بالقرآن، بناء على أن القرآن كان لكل أمر مشتبه ومشكل. والحق هذا لا يتوقف القرآن على كون المورد له واقع وراء القرآن، لا، القرآن تصح في كل أمر مشتبه مشكل، يعني كل أمر لا يعلم، لا تعلم وظيفة الإنسان لا ظاهرا ولا واقعا، فهذا يحتاج إلى القرآن.
المورد الأخير أيضا حاكم يأمر بالنوبة ستة أشهر، هذا المستأجر
الآن أول منو؟ أول منو؟
الحاكم يتعلم،
لا مشكل، لا دليل على الحاكم، لا دليل على تعيين الحاكم، لأنه لا يرضى. تعيين الحاكم كان مطاعا، كان حجة، يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل. المسألة التاسعة عشرة، لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوام، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا. هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد؟ لا، أوفوا بالعقود. فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا من الشهر الآتي بشهر أو بسنة بلا فرق بين كون العين مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا. ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى، إذ القدرة على التسليم إنما يشترط في ظرف التسليم، في ظرف وجوب الأداء، وجوب التسليم. إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله. هذا ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد. إذا قال آجرتك الدار ولم يعين مبدأ العقد، المنصرف من العقد هو الاتصال بالعقد. نعم، لو لم يكن انصراف بطل لأن الإجارة كانت قرارية. إذا لم تكن الانصراف ولم يعين في الإجارة مبدأ عقد الإجارة، فتصير الإجارة باطلة لكونها قرارية ومجهولا. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. فصل الضمان في الإجارة. العين المستأجر في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط. العين المستأجر في يد المستأجر أمانة، يده يد أمان، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط. ويدل عليه بعد الإجماع، بعد الإجماع يدل عليه روايات. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. لا يغرم الرجل إذا تلف، لا يغرم، لا يضمن إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها، يعني إذا تعدى وفرت، كما إذا أكرهها مثلا ضربها بمقدار غير متعارف أو يبغها يعني يظلمها، فلا غرامة ولا ضمانة. هذا بالصراحة.
لا يثبت أمانة.
ليش؟
يثبت آثار
لا يحتاج. أصلا اليد الأماني هو اليد التي ليس فيها الضمان. اليد الأماني ليس موضوعا لحكم شرعي، هو اصطلاح الفقهاء. إذا لم يكن صاحب ذو اليد صاحب اليد ضامنا، فيعبر عن هذا اليد باليد الأماني. أو عند العقلاء إذا أعطى شيئا بلا ضمان، الآن المجر يعطي ويجعل العين في يد المستأجر بلاش.
لا يثبت إذا تلف هذا عین المستأجر لم يكن
ظالما لا يغرم الرجل
اذا لم يكره يعني في صورت
يعني اذا مات لا يغرم اذا مات الا مع الاكراه الا مع البغي والا لو لم يتلف فلا معنى للغرامه التغريم الضمان لا يغرم الرجل يعني اذا تلف الدابه اذا تلف الدابه لا يغرم الرجل اذا استاجر الدابه يعني اذا تلف الدابه والا مع عدم تلف الدابه فلا معنى للغرامه نعم لا يغرم الا اذا كان التلف بالاكراه او بالبغي واما ما دل عليه بالمفهوم ابي ولات الحنات المعروفه التي باحث حولها شيخ الانصاري في كتاب المكاسب قلت ارايت لو عتب البغل والنفقه اليس كان يلزمني قال نعم قيمه بغل يوم خالفته حيث دلت على الضمان على تقدير التعدي والمخالفه فاذا لم يكن التعدي والمخالفه فلا ضمان ولكن هذه الروايه لا تدل بالمفهوم على عدم الضمان ليش فقلت ارايت لو عتب البغل والنفقه اليس كان يلزمني قال نعم تارتن الامام عليه السلام يقيد الضمان بالتعدي والتفريد فهذا بالمفهوم يدل على عدم الضمان مع التعدي والتفريد واخرى يسال السائل الشخص هنا السائل سال عن الضمان مع التعدي والتفريد قال نعم هذا لا يدل على عدم الضمان مع عدم التعدي إذ لو قيد الإمام عليه السلام لقلنا إنه كان في مقام البيان ولو كان الضمان مطلقا لكان ذكر القيد لغوا ولكن السائل يسأل إن قلت كان في ارتكاز السائل عدم الضمان مع عدم التفريط قلت ارتكاز السائل لا فائدة له لأن الإمام عليه السلام لا يجب عليه أن يصحح الارتكازات بل لا بد أن يصحح الأعمال الخارجية وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم.